بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. النقطة الثالثة النسبة بين قاعدة دفع الضرر المحتمل وبين قبح العقاب بلا بيان. ذكرنا في البحث السابق بأنه المحكم عند الشك في التكليف هو قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وموضوع هذه القاعدة عدم الحجة أو عدم التكليف الواصل، فالعقل يقرر أنه متى ما لم تقم حجة على التكليف ولم يصل التكليف بنفسه أو بطريق ينجز التكليف، فإنه العقل يدرك أنه يقبح العقاب حينئذ، ولا ينبغي توهم أن المراد من البيان في القاعدة هو العلم، فليس المراد من قبح العقاب بلا بيان قبح العقاب بلا علم، بحيث أن الرافع لقبح العقاب هو خصوص العلم، بل المدار كل المدار على حكم العقل بحسن العقاب وقبح العقاب قيام الحجة على التكليف، فمتى ما قامت الحجة على التكليف فإنه يحسن العقاب، علم المكلف بالتكليف أو لم يعلم بالتكليف فإن قيام الحجة كاف. فمثلا لو جاء الشارع وقال يجب عليك الاحتياط في الشبهة التحريمية، فإنه هنا قامت حجة على التكليف، وإن كان المكلف لا يعلم بالتكليف الواقعي، بل أن قاعدة الاحتياط تحديد صرف للوظيفة العملية. إذن موضوع قاعدة عدم الحجة يقبح العقاب مع عدم الحجة، فمتى ما قامت حجة على التكليف المشكوك، أي وصل التكليف بنفسه، كما لو قام دليل على حرمة لحم الأرنب، أو وصل التكليف بطريقه كما لو قام دليل الاحتياط، فإن دليل الاحتياط منجز للواقع وإن لم يصل نفس التكليف. هذا هو مقتضى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. فالكلام ها هنا الآن يقع، هل أن دفع الضرر المحتمل رافع لموضوع قبح العقاب بلا بيان أو لا؟ حيث ادعى جمع من الأعلام بأن قاعدة قبح العقاب موضوعها عدم البيان، وحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان، إذ لا فرق في البيان بين البيان الشرعي وبين البيان العقلي، متى ما قامت حجة ارتفع قبح العقاب وحسن العقاب، سواء كانت الحجة شرعية أو كانت الحجة عقلية. سواء كانت حجة ظاهرة كما يعبر في العقائد أو حجة شنو أو حجة باطنة، ما هو حكم العقل؟ وحكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان من قبل العقل، فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب فيحسن العقاب حينئذ، فتكون قاعدة دفع الضرر واردة أي رافعة لموضوع قبح العقاب بلا بيان، فتكون النسبة بين القاعدتين نسبة الورود، أي أن دفع الضرر رارد رافع إلى قبح العقاب بلا بيان. هذا هو الإشكال الذي يسجل، ومقتضى ذلك أن المحكم هو الدليل الوارد لا الدليل المورود، أي دفع الضرر. ومع تحكيم قاعدة دفع الضرر يجب الاحتياط عند الشك في التكليف لدفع الضرر المحتمل. المصنف قدس سره أشكل على هذه الدعوى، وبيان كلامه قدس سره متوقف على بيان مقدمة، وهي أنه لكي نقول أن أحد الدليلين وارد على الدليل الآخر لا بد أن يكون الدليل الوارد متعرض إلى عين ما يتعرض له الدليل المورود، حتى يكون له الصلاحية لرفع موضوعه، إذ أننا ببركة الورود في المقام نريد أن نرفع موضوع قاعدة قبح العقاب، إذ موضوع قبح العقاب عدم البيان، نريد أن نرفع هذا الموضوع بدعوى وجود البيان، فلا بد أن تكون القاعدة الواردة مثبتة لنفس أو مثبتة للبيان الذي أخذ عدمه في قاعدة قبح العقاب. واضح؟ إذن لا بد أن تكون قاعدة بل دفع الضرار مثبتة للبيان الذي أخذ عدمه في قاعدة قبح العقاب، وإلا لا يصح ورود أحد الدليلين على الآخر. إذن في أي دليل في باب الورود لا بد أن يكون الدليل الوارد ناظر إلى عين الموضوع في الدليل المورود لكي يرفعه أو يثبته، إما وسع أما مضيق. إذا اتضح ذلك فيقول المصنف أن الشرط في المقام غير متحقق، وذلك لأننا إذا رجعنا إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن المراد من البيان هنا بيان التكليف المجهول، بيان الحكم الواقعي المجهول، فمتى ما وصل الحكم الواقعي بنفسه أو بطريقه فإنه يرتفع موضوع قبح العقاب، ومتى ما لم يصل التكليف المجهول هذا التكليف الواقعي المجهول يبقى موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن لكي نقول أن دفع الضرر المحتمل وارد ورافع لموضوع قاعدة قبح العقاب لا بد أن نثبت أن دليل دفع الضرر قاعدة دفع الضرر بيان للتكليف الواقعي المجهول، حتى يقال قد وصل التكليف الواقعي المجهول ببركة قاعدة دفع الضرار، فيرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والحال أن الأمر ليس كذلك، وذلك لأن قاعدة دفع الضرر المحتمل ليست هي بيان للتكليف المشكوك. فإذا شككت في أن لحم الأرنب حرام أو ليس بحرام، فقاعدة دفع الضرر المحتمل لا تبين لنا أن لحم الأرنب حرام. واضح؟ إذا شككت أن لحم الأرنب حرام أو لا، فقاعدة دفع الضرر المحتمل ليست بيانا للتكليف الواقعي المجهول، فلا تثبت هذه القاعدة حرمة لحم الأرنب ولو ظاهرا. ومع فرض أن القاعدة لا تثبت التكليف الواقعي المجهول، ما زال التكليف الواقعي المجهول متحقق، أي ما زال عدم البيان متحقق، أي يتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب. ولا يمكن رفع اليد عن قاعدة قبح العقاب إلا إذا وصل بيان على التكليف المجهول، ودفع الضرر المحتمل ليس بيانا على التكليف المجهول، بل غاية ما تقتضيه قاعدة دفع الضرر المحتمل لو ثبتت هذه القاعدة أنه يجب دفع الضرر حتى وإن لم يكن هناك تكليف واقعي مجهول. واضح؟ هذه القاعدة بنفسها تثبت العقاب وإن لم يكن هناك تكليف واقعي مجهول، لأنها تقول دفع الضرر لازم، فيلزم عليك أن تدفع الضرر المحتمل سواء وجد ضرر في الواقع أو لم يوجد ضرر، سواء وجد تكليف واقعي أو لم يوجد تكليف واقعي. إذن هذه القاعدة بيان لقاعدة كلية وإن لم يكن في موردها تكليف على الواقع، فلو تمت هذه القاعدة لكان المكلف معاقب على مخالفتها وإن لم يكن هناك تكليف في الواقع، ولا علاقة لها بتمجيز التكليف الواقعي المحتمل. واضح النكتة؟ إذن هالقاعدة لو تمت، ايش يقول لو تمت النفي بعد؟ لو تمت قاعدة دفع الضرر المحتمل لازم، هي بنفسها تقول يلزم عليك دفع الضرر المحتمل، فلو خالفتها لاستحقت العقوبة. وجد في الواقع تكليف أو لم يوجد في واقع تكليف، وليس القاعدة مسوقة لتنجيز التكليف الواقعي، فما زال التكليف الواقعي مجهول حتى لو جاءت القاعدة. وإذا كان التكليف الواقعي ما زال موجودا فلم يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فحينئذ يمكننا أن نتمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وذكر الأعلام بأنه هل يمكننا أن نقول بأن المكلف يعاقب على نفس مخالفة القاعدة وإن لم يكن هناك تكليف في الواقع أو لا؟ فالمصنف ذكر مطلبين. المطلب الأول هو أن قاعدة دفع الضرر المحتمل سنخ قاعدة لا تصلح أن تكون بيانا للتكليف الواقعي المجهول، ولا علاقة لها بإثبات حكم لحم الأرنب أنه حرام أو حلال. وهذا مطلب صحيح، وببركته حتى بعد فرض وجود قاعدة دفع الضرار ما زال موضوع قاعدة قبح العقاب موجود، وإذا كان موجود يدرك العقل قبح العقاب بلا بيان. هذا مطلب صحيح. الشق الثاني أن المصنف ذكر أن القاعدة لو تمت فإن المكلف يعاقب على مخالفة نفس القاعدة، فهل هذا الكلام صحيح أو لا؟ وهذا أوقع الأعلام، وهذا بحث فصل فيه الأعلام عند التعرض إلى هذه القاعدة، فذكروا هل أن وجوب دفع الضرار وجوب نفسي أو أنه وجوب إرشادي، أي هو إرشاد لتحصيل المؤمن من العقاب، لا أنه بنفسه موضوع لاستحقاق العقاب. فهنا احتمالان: الاحتمال الأول أن قاعدة دفع الضرار تدل على أنه يجب على المكلف وجوبا نفسيا دفع الضرر المحتمل، بحيث متى ما خالف ذلك، أي متى ما احتمل الضرر واقتحم ولم يدفعه، فإنه يستحق العقوبة لأنه شنو خالف وجوبا نفسيا، كأي وجوب نفسي لو خالفه المكلف يستحق العقوبة. فهل أن القاعدة مفادها أنه يجب على المكلف وجوبا نفسيا دفع الضرر المحتمل، بحيث متى ما احتمل الضرر يجب عليه نفسيا دفعه ولا يجوز الاقتحام، فلو اقتحم يعاقب وإن لم يوجد تكليف في الواقع، وهذا معنى أن الوجوب وجوب شنو؟ نفسي. هذا الاحتمال استبعده الأعلام وقالوا هذه القاعدة ليست من القواعد التي مفادها الوجوب النفسي، أي أن هناك ملاك نفسي في نفسي لا بد دفع الضرر المحتمل وإن لم يكن في الواقع هناك ضرر واحتمال العقوبة. فالصحيح أن القاعدة حكم عقلي إرشادي، أي أن العقل يقول أيها المكلف إذا احتملت العقوبة لا بد من تحصيل المؤمن، هي معنى القاعدة شيخنا، ادفع الضرر المحتمل يعني إذا احتملت العقوبة، فسرنا الضرر بالضرر الأخروي أي العقوبة، متى ما احتملت العقوبة أيها المكلف يجب عليك عقلا تحصيل المؤمن، لأن اقتحام الواقع مع عدم تحصيل المؤمن يوجب تعريض النفس للعقوبة، وبناء على ذلك يتضح أكثر عدم ورود قاعدة دفع الضرر على قبح العقاب بلا بيان، لأن موضوع القاعدة هو عدم المؤمن، لا بد أن تقف ولا تقتحم مع عدم المؤمن، وقبح العقاب بلا بيان مؤمن. واضح مفاد القاعدة الإرشاد إلى أنه لا بد أن تحصل المؤمن بس، ولا علاقة لها بتنجيز الحكم الواقعي ولا بيان التكليف المشكوك، فقط حكم عقلي أنه لا بد أن تحصل المؤمن. فحينئذ تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فتقول أنا مؤمن لأن المولى لا يعاقب مع عدم وصول التكليف، فحتى لو احتملت العقوبة فأنت في مأمن، فيرتفع موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأن قاعدة قبح العقاب ناظرة إلى موضوع قاعدة دفع الضرر محتمل، لأن موضوعها عدم المؤمن وقبح العقاب مؤمن. فما قد يظهر من عبارة المصنف في الكتاب في الشق الثاني أنه القاعدة لو تمت فإنه يعاقب على مخالفتها غير تام، ولهذا ذكر النائيني في فوائد الأصول الجزء الثالث صفحة، خلينا نشوف صفحة، نعم، حيث تعرض إلى عبارة المصنف في الكتاب صفحة دقيقة الجزء الثالث صفحة 368، فذكر أن ما ذكره المصنف في المقام أنه هناك عقاب على مخالفة نفس القاعدة غير تام، لأن الوجوب في المقام ليس وجوبا نفسيا وإنما وجوب إرشادي، فالنتيجة أنه هذه القاعدة قاعدة دفع الضرر المحتمل لا يمكن أن تكون رافعة لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، بل هي تقول متى ما لم تحرز المؤمن فحينئذ يجب عليك التوقف، متى ما تحرز المؤمن إذا لم يتنقح قاعدة قبح العقاب بلا بيان، مثل شنو؟ مثل العلم الإجمالي المنجس، فإنه في موارد العلم الإجمالي المنجز لا تأتي قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هناك بيان للتكليف ولو إجمالا، التفتين؟ كذلك في مورد الشبهة قبل الفحص، فإنه في الشبهة البدوية قبل الفحص لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فما عندنا مؤمن. كذلك في موارد قيام الأمارة على التكليف، ليس لا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإذا قاعدة دفع الضرر المحتمل موضوعها مورد ما لو لم يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أي مورد وجود حجة، إما حجة تفصيلية، إما حجة إجمالية، إما شبهة بدوية قبل الفحص، ولهذا موضوع كلا القاعدتين مختلف عن الآخر، فلا معنى لتوارد أحد الدليلين على الآخر. موضوع قاعدة قبح العقاب عدم وجود حجة على التكليف، موضوع دفع الضرار وجود الحجة على التكليف، فإنه إذا وجدت الحجة فإذا لا مؤمن للمكلف في الاقتحام بعد فرض عدم جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان، فكل من لها موضوعها المتقرر الخاص، فلا توارد بين القاعدتين أصلا. واضح إن شاء الله. ولهذا قال ودعوى أن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان عقلي فلا يقبح بعده المؤاخذة، لأنه يرتفع موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن هذه بيان فلا يقبح، يعني يحسن العقاب، مدفوعة أن الحكم المذكور أي قبح العقاب دفع الضرر على تقدير ثبوته لا يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه الحكم الواقعي، واضح، وإنما هو بيان لقاعدة كلية ظاهرية، لأن موضوع الاحتمال والشك وكل قاعدة موضوع على الاحتمال والشك فهي قاعدة ظاهرية. يقول وإنما هو له دفع الضرار بيان لقاعدة كلية ظاهرية وإن لم يكن في مورده تكليف في الواقع، فلو تمت عوقب على مخالفتها. هذا اللي يشمن أن هذا القاعدة شنو تثبت الوجوب نفسي، كيف يعاقب على مخالفتها؟ أول الكلام، فلو تمت عوقب على مخالفتها وإن لم يكن تكليف في الواقع، لا أنه يعاقب على التكليف المحتمل على فرض وجوده لأنها ليست هي بيان للتكليف المجهول، فلا تصلح القاعدة حينئذ لورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأنها لا تحقق البيان بمعنى بيان التكليف المجهول الذي يعاقب عليه المكلف، بل قاعدة القبح واردة عليها لأنها فرع احتمال الضرر عن العقاب، ولا احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان. فمورد قاعدة دفع الضرر، دفع العقاب، الضرر بين العقاب، دفع الضرر المحتمل، دفع العقاب المحتمل، هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع، يعني مورد البيان مو مورد عدم البيان. إذا كان مورد عدم البيان طبق عقب العقاب بلا بيان، إذا مورد بيان يعني جاء تكليف من قبل الشارع، جاءت أمارة من قبل الشارع، جاء علم إجمالي، مقتضى العلم الإجمالي المنجزية، وإن كنت في الواقع قد، وإن كان الواقع قد ما في حكم واقعي، ولكن لا بد من مؤمن. فمورد قاعدة دفع العقاب المحتمل هو ما ثبت العقاب فيه ببيان الشارع للتكليف، فتردد المكلف به بين أمرين، يعني أن المولى قال يجب عليك في يوم الجمعة شيء، ما أدري هل الواجب هو صلاة الجمعة أو صلاة الظهر. في هنا نقول حينئذ يحكم العاقل ماذا؟ بأنه لا بد من دفع الضرر محتمل، وقاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري لأن لعلمنا بوجود بيان من قبل الشارع، كما في الشبهة المحصورة وما يشابهها، مثلاً الشبهة البدوية قبل الفحص، فإن الشبهة البدوية قبل الفحص لا يمكن إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان فيها، لأنه متى ما جعل المولى البيان في معرض الوصول حكم العقل بالمنجزية. واضح إن شاء الله. هذا كله إن أريد بالضرر العقاب. هذه تنبيه عشان أبين لكم تنبيهم. ما هو الوجه في أن البراءة العقلية أي قبح العقاب بلا بيان لا تجري في مورد الشبهة البدوية قبل الفحص؟ إذ قد يقول قائل بالنتيجة أنا لم أحرز البيان، ومع عدم إحراز البيان يقبح العقاب، فلماذا تصرون على أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان لا تجري في موارد الشبهة البدوية قبل الفحص؟ الجواب أن المراد من البيان الذي أخذ عدمه في قاعدة قبح العقاب هو الحجة، ولكن هل المراد هو الحجة الواصلة للمكلف أو الحجة التي هي في معرض الوصول للمكلف؟ فهل يقبح العقاب بلا حجة واصلة أو لا؟ أو يقبح العقاب بلا حجة في معرض الوصول للمكلف؟ ينبغي التدقيق في هذه المرحلة الأخيرة، ولعل أشرنا إليه سابقا في بعض الجلسات. فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المراد من عدم البيان عدم الحجة الواصلة، بمعنى ما لم تصل الحجة للمكلف فعلا فيقبح الاعتقاء. بناء على هذا الاحتمال يأتي الإشكال، فيقول المكلف متى ما لم تصني أنا الحجة فيقبح العقاب من المولى، فلا يجب علي أن أفحص، لأن موضوع القاعدة عدم الحجة الواصلة وأنا ما وصلتني الحجة فعلا فيقبح العقاب، فلا موجب للفحص. أما بناء على الاحتمال الثاني، موضوع قاعدة قبح العقاب عدم وجود الحجة في المضان في معرض الوصول، بحيث لو فحصل وجدها هي معنى معرض الوصول، يعني المولى جعل الحجة في مضان الوصول بحيث لو فحص لوجد. فتقول القاعدة ما لم تكون هناك حجة بحيث لو فحص عنها المكلف لوجدها يقبح العقاب، فالمراد قبح العقاب بلا حجة في معرض الوصول، بلا حجة في مضان الوصول، بلا حجة، كل تعبيرات واحدة، بحيث لو فحص لوجد، لو لم تكن هناك حجة بحيث لو فحص لوجد يقبح العقاب، أما لو كانت هناك حجة بحيث لو فحص لوجد فيحصل العقاب، أما لو كانت هناك حجة بحيث لو فحص لوجد يحصل العقاب. بناء على ذلك لا يمكن للمكلف أن يجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان قبل الفحص، إذ قبل أن يفحص وهو جالس في الدار يقول لعله هناك حجة في مضان الوصول لو فحصت لوجدتها، صحيح؟ فإذا احتملت ذلك فلم يتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب، لأن موضوع قاعدة القبح لا بد أن تحرز عدم وجود الحجة في معرض الوصول، وأنا أشك في وجود حجة في معرض الوصول، إذ أحتمل لو فحصت لوجدت، فلا يتنقح موضوع قاعدة قبح العقاب. إذا ما تنقح ماذا يجري؟ قاعدة شنو؟ دفع الضرر المحتمل. والتمسك بالقاعدة حينئذ تمسك بالدليل في الشبهة النصف مصداقية، صحيح؟ لأنه لو فحص لعله أجد، فلا يمكن التمسك بالقاعدة قبل إحراز موضوعها. والصحيح عندهم هو أن موضوع القاعدة هو الثاني للأول، وذلك لما ذكرناه بالأمس عند بياننا للدليل الأول على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، حيث قلنا بأن العقلاء يقررون بأن العبد إذا قام بوظيفة عبوديته ففحص ولم يجد فحينئذ يقبح العقاب، حيث إن المكلف قام بوظيفة العبودية، فاستناد فوات مطلوب المولى الواقعي ليس إلى جهة المكلف بل إلى جهة نفس المولى أو جهة خارجية من ظلم الظالمين. أما لو كان العبد لم يفحص ومع ذلك المولى جعل التكليف في مضان الوصول، فالتقصير حينئذ من العبد فيحسن العقاب حينئذ، لأن فوات مراد المولى وغرضه وحكمه استند إلى تقصير من العبد لا إلى تقصير من المولى، والمولى جعل التكليف في مضان الوصول، وليست وظيفة المولى، ركز في النكتة، وليست وظيفة المولى أن يطرق باب كل شخص ويوصل له التكليف وقاعد في بيتهم، صحيح؟ ليست وظيفة المولى أن يطرق باب كل مكلف 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 وأن يجعل التكليف بين يديه وقاعد تغدى ويتحشى، بل أن طريقة المولى جعل التكليف في مضان في مضان الوصول، بحيث لو فحص لوجه. نظير الآن في زماننا، الدولة إذا عندها قانون ما تبعث قانون لكل بيت لكل شخص تجي قاعدة من النوم تقول له ترى خذ هالقانون، تجعل القانون في معرض الوصول بحيث لو فحص لوجد في الأماكن العامة في الأخبار في الأماكن العامة في الإعلانات، هاي معنا في الجرائد، يعني يجعلون التكليف في معرض الوصول. إذن متى ما جعل المولى التكليف في معرض الوصول حسن العقاب، فموضوع القاعدة قبح العقاب بلا بيان بلا حجة في معرض الوصول، وحينئذ لا تجري القاعدة في الشبهة البدوية قبل الفاه، فإذا ما جرت القاعدة يتنقح دفع الضرر المحتمل، لأن الاقتحام يحتاج إلى مؤمن. هذا كله لو أريد من الضرار في قاعدة دفع الضرار، هو أي ضرار؟ الضرر الأخروي. أما لو أريد من القاعدة في دفع الضرار هو الضرر الدنيوي، أي المدعى في القاعدة دفع الضرر المحتمل، إما بعبارة أعمق غير الضرر الأخروي، غير العقوبة، عبر مش الضرر الأخروي، غير العقوبة، ليس المراد من الضرر العقوبة بل غير العقوبة. غير العقوبة ينطبق على شيئين: الضرر الدنيوي، كما لو كانت هناك مفسدة دنيوية تترتب على الفعل، أو المراد الضرر الأخروي غير العقوبة، إن فرضنا أن هناك ضرر أخروي غير العقوبة، واضح؟ فلو فرضنا أن المراد من الضرر هو غير العقوبة، فحينئذ قد يقول قائل بأن مفاد القاعدة حينئذ بأنه متى ما احتملت المضر والضرر يجب دفعه، سواء علمت لم تعلم بالتكليف أو لا. فقبح العقاب، ركز في الآن المطلب، فقبح العقاب بلا بيان بناء على ذلك ليس رافعا لموضوع قاعدة دفع الضرر، لأن قبح العقاب بلا بيان يقول يقبح من المولى العقاب، ولكن موضوع قاعدة دفع الضرر ليس العقوبة احتمال العقوبة حتى يرفع بقبح العقاب، بل موضوع القاعدة الضرر الذي لا يتوقف على العلم، بل حتى في حالة الجهل يحصل الضرر كالإسكار بالنسبة إلى الخام يتحقق حتى مع فرض عدم العلم، كالإحراق بالنسبة إلى النار علمت أو لم تعلم. فإذا بنينا على أن موضوع قاعدة دفع الضرر ليس الضرر بمعنى العقوبة بل احتمال المضرة غير العقوبة، فلا يكون قاعدة قبح العقاب بلا بيان رافعة لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل، لأنني أنا أحتمل الضرر حتى لو فرض أن المولى لا يعاقب. ففي هذه الحالة ماذا تقولون؟ قاعدة دفع الضرر محكمة. مثلا أعطيك مثال: إذا شككت أن لحم الأرنبي حرام أو لا، فتارة نتكلم على أنه أحتمل العقوبة لو أكلت لحم الأرنب، وتارة أتكلم على أن هناك مفسدة متعلقة بلحم الأرنبي، الشارع لأجل هذه المفسدة حرم لحم الأرنب سواء عاقبني أو ما عاقبني، هناك مفسدة تترتب على لحم الأرنب. صحيح. فإذا لاحظت حيثية احتمال العقوبة تأتي قاعد قبح العقاب بلا بيان، أقول الحمد لله ببركة حكم العقل بقبح العقاب لن يعاقبني المولى يوم القيامة، ولكن تبقى الحيثية والجهة الثانية أن هناك ضرر محتمل مترتب على أكل لحم الأرنب، وهو المفسدة الواقعية التي تترتب على الفعل، علم المكلف أو جهل، عاقبه المولى أو ما عاقبه، فمقتضى دفع الضرر المحتمل حينئذ أن العبد لا يقتحم ويأكل لحم الأرنب وإن أمن من جهة العقوبة. واضح؟ هذا فتح لي باب ثاني، حتى لو كان عندنا قبح العقاب بلا بيان فغاية ما التأمين من جهة العقوبة ولا ترفع الضرر المفسدة الضرر الآخر، ومقتضى حينئذ أن دفع الضرر المحتمل لازم، فحينئذ لا بد أن تدفع الضرر. فماذا تقول حينئذ؟ واضح الإشكال شيخنا؟ إذن قد يقال بأن دفع الضرر المحتمل قاعدة ثابتة إذا فسرنا الضرر بمعنى غير العقوبة، فإننا في النتيجة نحتمل وجود المفسدة المترتبة على الفعل، علم المكلف أو لم يعلم، وقبح العقاب لا يكون حينئذ رافعا لموضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل. ولهذا قال وإن أريد مضرة أخرى غير العقاب كالمفسدة الواقعية المترتبة على الفعل، كالمفسدة الواقعية المترتبة على الفعل التي هي ملاك تحريم الشارع لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد الواقعية في المتعلقات، فهناك مفسدة في المتعلق، هذه المفسدة في المتعلق تترتب، علم المكلف أو لم يعلم. وإن أريد مضرة أخرى غير العقاب التي لا يتوقف ترتب المضرة على العيب، لأن أمر واقعي مثل الإحراق، أمر واقعي، علم المكلف أو لم يعلم، فهو وإن كان محتملاً لا يرتفع احتماله بقبح العقاب من غير بيان إلا أن الشبه من هذه الجهة موضوعية لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الإخباريين، فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود. خلي خبر عبارة بس أشرحها. فلا بد على كلا القولين، إما من منع وجوب الدفع وإما من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شك من كونه من مصاديق الضرار، وسيجيء توضيحه في شبهة الموضوعية إن شاء الله. يقول المصنف شيء وبكره نكمله. صحيح، إذا احتملنا أن هناك مضرة غير العقاب فإن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ليست رافعة لموضوع قاعدة دفع الضرر، ولكن المورد من موارد الشبهة الموضوعية. أي بالنتيجة ماذا تريد أن تقولون؟ هل يجوز الاقتحام أو لا يجوز الاقتحام؟ هذا بحثنا، هل يجوز اقتحام الشبهة أو لا يجوز الاقتحام؟ تارة يكون الشك بلحاظ الشبهة الحكمية لا أعلم أن الشرع حرم هذا أو ما حرم، وعلى تقدير الحرمة في عقاب، فهنا تجري قاعدة قبح العقاب بلا بين. وإذا لاحظنا أنه أحتمل وجود الضرر وما أحتمل وجود الضرر، لعل لحم الأرنب حلال فلا ضرر فيه، ولعل لحم الأرنب حرام فهناك فيه مفسدة وضرر، فالشبهة بهذا اللحاظ شبهة شنو؟ ما موضوعية. لا أعلم هل أن هذا من مصاديق الضرر، هل اقتحام الآن لهذا اللحم من مصاديق الضرر أو ليس من مصاديق الضرر، ولا إشكال عند أحد أن الشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها حتى باعتراف الإخباريين. فلا ينفع التشبث بقاعدة دفع الضرر لإثبات وجوب الاحتياط، لأن الشك حينئذ مرجعه إلى شبهة، إلى شبهتين موضوعية، وإذا كانت الشبهة موضوعية لا يجب الاحتياط حتى باعتراف الإخباريين. وإلا لو وجب الاحتياط لكان هذا الإشكال مسجل علينا نحن الأصوليين، لأننا نقول بجريان البراءة في هالمورد، ومسجل أيضا على الإخبار القائلين بالبراءة في الشبهات موضوعية، وليس الإشكال مختص بالورود علينا. هذا معنى قوله إلا أن الشبهة من هذه الجهة، لأن ما أعلم هل أنه تنقح موضوع الضرر أو ما تنقح موضوع الضرر، هل أن اقتحامي هذا فيه ضرر أو ليس فيه ضرر، فالشبهة بهذا اللي حطبه شنو؟ ما موضوعية، لا يجب الاحتياط فيها باعتراف الإخباريين. فلو ثبت وجوب دفع المضرة المحتملة لكان هذا مشترك الورود علينا وعلى الإخباريين، فلا بد على كلا القولين. يا قول إخبارين قولنا، نحن لا نقول بالاحتياط في الشبهة الحكمية وهم يقولون بعدم الاحتياط في الشبهة الموضوعية. إما من وجوب الدفع نقول لا دليل على وجوب دفع الضرر غير الأخرى، واضح، وسيأتي بعده، نقول لا دليل على وجوب دفع الضرر الأخروي، أو نقول بأن العقل يدرك وجوب دفع الضرر الأخرى الضرر الدنيوي لكن معلق على عدم إذن الشارع، فلو أذن الشارع فإن إذن الشارع مجوز للاقتحام. واضح إن شاء الله. إذن نحن لكي ننفع الشبهة المشتركة علينا، وإما أن نقول لا دليل عندنا من العقل على أنه يجب دفع الضرر الدنيوي أو الضرر غير الأخروي. الثاني لو ثبت فإن أحكام العقل أحكام تعليقية معلقة على عدم تدخل الشارع، فإذا الشارع أذن وجوز فحينئذ نقول أن حكم العقل يرتفع، لأن أحكام العقل أحكام تعليقية. يقول إما من منع وجوب الدفع لا دليل على وجوب دفع الضرر غير الأخروي، وإما من دعوى ترخيص الشارع وإذنه فيما شك في كونه من مصادق الضرار، وسيجيء توضيحه في الشبهة الموضوعية إن شاء الله، ونحن سنوضحه أيضا هناك مرة أخرى بشكل مفصل. ثم إنه ذكر هذا تعرض إلى مطلب يأتي إن شاء الله بحثه، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.